أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. والتحقيق أن الربط المفترض في مدلول الجملة الشرطية تارة يكون بمعنى توقف الجزاء على الشرط، وأخرى بمعنى استلزام الشرط واستتباع الجزاء. ذكرنا أوجه خمسة ذكرت في كلمات الأعلام لإثبات أن الجملة الشرطية تدل على اللزوم العلي الانحصاري. الوجه الخامس والأخير كان للمحقق النائيني أعلى الله مقام، وحصيلة كلام المحقق النائيني كان عبارة عن كلمتين، وهما أنه عند الشك في وجود علة تامة أخرى نستطيع أن ننفي هذه العلة التامة الأخرى ببركة الإطلاق، لأنه لو كانت هناك علة تامة لكان ينبغي أن يقيد بأو، فعندما لم يقيد المتكلم كلامه بأو فإن كلامه مطلق. فمن هذا الإطلاق في مقام الإثبات نستكشف بأنه لا توجد في عالم الثبوت علة أخرى، لأنه لو كانت هناك علة أخرى في مقام الثبوت لكان ينبغي أن يبينها في مقام الإثبات بالعطف بها. شهيد الصدر كما أشرنا في الجلسة السابقة مباشرة لم يستشكر عليه، مباشرة بمعنى أنه يعني قبل أن يقول وكل هذه الوجوه الخمسة قال ويرد عليه واحد ثاني، إنما حقق المطلب أثناء تحقيق المطلب تعرض للرد على هذا الوجه الخامس. قال وبالنهاية يوجد ربط في الجملة الشرطية، هناك ارتباط ما بين المقدم والتالي. هذه العلاقة ما بين المقدم والتالي أي نوع من أنواع العلاقة؟ نحن سابقا في بحث ضابط المفهوم ذكرنا، وسيد الشهيد ذكر يعني بشكل واضح بأنه إذا أردنا أن نترجم هذه الرابطة التي هي بمعنى التي هي معنى حرفي أن نترجمها بما يوازيها من معنى اسمي، سهل نستعمل كلمة الاستلزام والإيجاد أم نستعمل كلمة التعليق والالتصاق والربط. فقال إن كانت الجملة الشرطية دالة على معنى حرفي يوازي المعنى الاسمي بمعنى التعليق والالتصاق، بعد انتهينا لسنا بحاجة إلى إثبات ماذا؟ إلى إثبات العلية الانحصارية، ولسنا بحاجة إلى إثبات الاتفاق، لأنه سابقا قلنا حتى لو كان هذا التعليق حسب تعبيره سابقا من باب شو؟ الصدفة. ماذا يريد من باب الصدفة؟ من باب الصدفة يعني لا يوجد تلازم واقعي بين الأمرين، حتى لو لم يكن هناك تلازم واقعي بين الأمرين، لو فرضنا مثلا كل روايات السكوني يرويها النوفلي، على هو الواقع الخارجي يقول أغلبية رواية السكوني 90% أكثر شوي لعله كمان، لكن لو فرضنا نحن عنا أن بتذكر بمورد من موارد شيف بعض الرواة لا يروي إلا عن شخص، لنفترض لا يروي إلا عن شخص، يصح أن تقول كلما مثلا وردت رواية عن فلان فقد رواها فلان، يوجد تلازم؟ تلازم لا يوجد فضلا عن العلية فضلا عن الانحصار، لكن نتيجة هذا التعليق والتوقف والالتصاق بين هذين الأمرين صح أن يقال هذه الجملة الشرطية. إذن يقول إن قلنا بأن هذه العلاقة ما بين المقدم والتالي على نحو الربط والتوقف والالتصاق بعد كل مشكلة لا توجد، لسنا بحاجة إلى إثبات الانحصار، لسنا بحاجة إلى إثبات الانحصار عن طريق الإطلاق الأوي، إطلاق أحوالي، قاعدة الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، كل هذه الأمور لا نحتاج إليها. جيد، أما إن قلنا برأي المشهور وأنه بحاجة أن نثبت بأن هذه العلاقة ما بين المقدم والتالي على نحو العلاقة اللزومية العلية الانحصارية، حينئذ الوجه الأخير الذي ذكر وهو التمسك بالإطلاق المقابل لأو هذا الوجه لا يتم، لماذا لا يتم سيدنا الشهيد؟ طبعا بين هلالان السيد الشهيد لم يستشكل على الإطلاق المقابل للواو، يعني المفيد للعلية التامة، هذا لم يستشكل عليه، استشكل على الإطلاق المقابل لأو، يعني الذي يفيد الانحصار. لماذا سيدنا الشهيد لا يفيد الانحصار؟ عبر هذا التعبير، قال لأن هذا الاستلزام، وهذا الاستلزام ما هو قبل أن نكمل؟ هذا الاستلزام المفترض بأن نقول العلاقة بين المقدم والتالي علاقة ماذا؟ علاقة الاستلزام وليس الربط، ولذا ذهبوا لإثبات أن هذا الاستلزام على نحو اللزوم العلة الانحصار. إذن بأن يقال هذا الاستلزام ليس إن قيد بأو يستلزم تضييق دائرته، ليقال بأن لو كان أراد أو فلم يذكر فأنه مفيد لماذا؟ لعدم الإرادة، يعني ليتمسك بالإطلاق ونفيه. لحعيد العبارة بعد مرة، يقول لأنه ليس لو كانت هناك علة أخرى واستلزم التقييد بأو لن يكون هذا الأمر تضييق للملازمة وتقييد للملازمة وتحديد للملازمة، ليقال بأنه عند الشك نستطيع النفي بالإطلاق. والتوضيح أن يقال في الجلسة السابقة نحن أشرنا إلى أنه عندنا إطلاق ما يسمى بالإطلاق اللفظي، وعندنا شيء يسمى بالإطلاق المقامي. الإطلاق اللفظي عبر العلماء تعبير، وهو تعبير في محله، قالوا قرينته مقدماته تسمى بمقدمات الحكمة، وعبر عنها أيضا بتعبير قرينة عامة. ما ميزة هذا الإطلاق اللفظي؟ قبل أن أقول ما ميزته، قالوا هناك إطلاق آخر يسمى بالإطلاق المقامي. الفرق بينهما هو أن الإطلاق اللفظي دائما عندما نقول إطلاق يعني يقبله تقييد. إذا حتى نفهم الإطلاق اللفظي لنفهم التقييد اللفظي، ولنفهم الإطلاق المقامي لنفهم التقييد مقابل الإطلاق المقامي. الإطلاق اللفظي يقابله تقييد لفظي. ماذا يعني؟ يعني المتكلم، أي متكلم يتكلم، عندما يتكلم فإنه يوجد مفهوم في ذهننا، يوجد صورة في ذهننا. هذه الصورة في مورد الإطلاق اللفظي تكون واسعة، في يقابل التقييد اللفظي، تقييد اللفظي يعني تضييق هذه الصورة التي توجد في ذهن السامع، بخلاف الإطلاق المقامي. الإطلاق المقامي يقابله التقييد، يعني ذكر أمر. لو كان الكلام مقيد، الآن ما عبروا تقييد المقامي بس احنا خلينا نعبره حتى نفهم مقابل الإطلاق المقامي. لو هناك كان تقييد، يعني ذكر المولى شيء ويريد أن يقيد، لكان هذا التقييد عبارة عن صورة ثانية في الذهن غير الأولى. ولذا شو بيصير بين الأمرين؟ في الإطلاق اللفظي مع عدم ذكر القيد الصورة كبيرة، في الإطلاق المقامي الصورة واحدة لا تكبر ولا تصغر. في الإطلاق المقامي فلو كان يريد ذلك الشيء ولم يذكره فإنه لا يوجد توسعة في الصورة الذهنية للأمر الملقى. لأضرب لكم مثال عملي من باب الصلاة مثلا، تارة المولى يكون في مقام بيان أنه يجب علينا نحن المكلفين أن نقرأ سورة، فيقول مثلا اقرأ سورة بعد الفاتحة. هذه سورة وجدت في ذهننا وهي قراءة السورة وهو يلزمنا بها. لو كان يريد قراءة السورة الجهرية وهو في مقام البيان، ينبغي أن يقول ماذا؟ أريد قراءة السورة جهرا، لأن قراءة السورة طبيعي له حصص تحته، حصة قراءة السورة جهرا، حصة قراءة السورة ماذا؟ إخفاتا. فلو كان يريد قراءة السورة جهرا فينبغي أن يقيد. فإذا لو كان يريد في قلبه هذا القيد، وهو أي قيد؟ الجهر، فكان ينبغي في عالم الكلام أن يذكره. ولو ذكره في عالم الكلام ماذا ستكون الصورة المنشأة الحاصلة في ذهننا؟ صورة أضيق من صورة اقرأ السورة، لأن ستصبح الصورة ضيقة، يعني يريد قراءة سورة جهرية. ولذا هون جرت قرينة، قرينة الحكمة، وهي قرينة عامة في كل متكلم بحياتنا نحن نستعملها كما ذكرنا سابقا. فلو كان يريد قراءة سورة جهرية نقول لو قال لقيد، فلما لم يقيد فلا يريد. جيد. الآن مثال آخر، قال للمولى إذا زالت الشمس فصلي. السؤال هنا لو كان يريد في قلبه أيضا عنده شيء آخر، حكم آخر موضوعه صلاة الآيات، السؤال هنا لو كان يريد صلاة الآيات في قلبه أيضا وقال لي إذا زالت الشمس فصلي وأيضا إذا حصلت آية فصلي، هل الصورة الأولى الحاصلة في الذهن من كون الزوال علة لوجوب الصلاة تتضيق بذكر هذه هذا الحكم الآخر وهو عند الآيات تجب الصلاة؟ يعني بعبارة أخرى شو الفرق بين هاتين الصورتين، بين هاتين الجملتين إذا زالت الشمس فصلي، وبين جملة أخرى إذا زالت الشمس فصلي صلاة الظهر مثلا، وإذا حصلت صلاة الآيات فصلي أيضا، شو الفرق؟ يقول الفرق في أن في الجملة الثانية أنشئت صورة جديدة في الذهن، صورة جديدة وهي أن الآية موجبة للصلاة. أما الصورة بالنسبة إلى أن الزوال موجب لصلاة الظهر، هل تتغير هذه الصورة في الذهن بين المثال الأول والمثال الثاني؟ لا تتغير صورة واحدة، يعني لم تتضيق، إنما يريد مطلب جديد يرتبط بماذا؟ يرتبط بصلاة الآيات ولا ربط له بصلاة الظهر. جيد. هذا يسمى إطلاق مقامي. يعني لو قال المولى هكذا أريد أن أذكر لكم ما هي الصلوات الواجبة، وقال إذا زالت الشمس فصلي، ولم يذكر إذا حصلت آية فصلي، هنا إذن ماذا نقول بفهمنا العرفة؟ نتمسك بإطلاق كلامه ليقال بأن صلاة الآيات ليست واجبة. هذا الكلام صحيح 100%، لكن السؤال هذا الإطلاق الذي تمسكنا به الآن أي نوع من أنواع الإطلاق؟ إطلاق مقامي، لأنه في مقام بيان كل ما يجب على المكلف من صور مختلفة، صورة صلاة الصبح غير صورة صلاة الظهر غير صورة صلاة الآيات وهكذا. وذكر من بهدي برجع لها بعد قليل شوي صغيرة، وذكر قرينة خاصة على أنه يريد أن يفهمنا كل الصلوات الواجبة. فحينئذ عندما يقول إذا زالت الشمس فصلي صلاة الظهر ولم يتحدث عن صلاة الآيات، فأستطيع أن أمسك بإطلاق كلامه. لكن ميزة هذا الإطلاق أنه إطلاق مقامي. لماذا؟ لأنه لو كانت صلاة الآيات واجبة فإنه لا يستلزم تضييق في صورة صلاة الظهر، إنما يستلزم إنشاء صورة جديدة في الذهن. ولذا كان الإطلاق المقامي، هذه الكلمة التي قلت قبل قليل أريد أن أرجع لها، الإطلاق المقامي فرقه عن الإطلاق اللفظي بأن الإطلاق اللفظي يحتاج إلى قرينة عامة، بينما الإطلاق المقامي يحتاج إلى قرينة خاصة. نظير هذا الذي قلته، أني مثلا أريد أن أبين ما هي الصلوات الواجبة، هذه قرينة خاصة أني في مقام بيان الصلوات. وإذا لم تكن قرينة خاصة لا يستفاد شيء، دخل المولى قال لنا إذا زالت الشمس فصلي، لا توجد قرينة خاصة على أنه في مقام بيان كل الواجبات، فلا يمكن التمسك بإطلاق كلامه وأنه ماذا يعني لو كان يريد صلاة الآيات لكان ينبغي أن يبين، لأنه ليس في مقام بيان كل ما يجب. إذا عندنا نوعان من الإطلاق، وهذا المطلب بدل في إطلاق لفظي يرتبط بصلاة الزوال التي ذكرها، لو كان هناك شيء آخر مشترك بصلاة الزوال صحيح. أما الإطلاق الذي ينفي وجوب آخر على موضوع آخر، هذا لا يمكن نفيه بالإطلاق. جيد. إذا اتضح هذا الأمر نرجع إلى بحثنا. يقول شهيد الصدر المحقق النعيم، أنت أردت أن تتمسك بماذا؟ بالإطلاق القوي لنفي ماذا؟ لنفي وجود علة أخرى ما هذا إطلاق مقامل؟ هذا النوع الإطلاق الأول الذي تريد أن تتمسك به إطلاق ماذا؟ مقامي. لأنه لو كان المرض علة لوجوب الإكرام هذه صورة جديدة لا تضيق من الصورة الأولى، إنما هو يعني عندنا حكم ينصب على موضوع مستقل غير الموضوع الأول، هذا الحكم هو وجوب الإكرام موضوعه المرض، يختلف عن وجوب الإكرام الذي هو موضوعه ماذا؟ المجيء. إذن لو كان المولى يريد أن المرض علة تامة لوجوب الإكرام ما عندنا مشكلة، ولكن لا تستطيع أن تنفيه بالإطلاق الأوي. لماذا؟ لأن الإطلاق الأوي هو إطلاق مقامي، والإطلاق المقامي يحتاج إلى قرينة خاصة، وبالوجدان العرفي نقول ليس كلما تصدى المولى لإبراز حكما فإنه في مقام بيان شو كل الأمور التي يريدها، يعني يريد من أحكام أخرى، ما عندنا هيك شيء. المولى يتصدى لإبراز هذا الأمر. ولذا مثلا بتشوف ابنك لنفترض عنده درس رياضيات، بتقول له دروس رياضيات، ممكن بدك إياه أيضا يدرس شو اللغة العربية، لكن إذا قلت له ادرس الرياضيات هذا ليس معناه أنه شو أنه لا يجب عليه يتمسك بالإطلاق ويقول ماذا أنه مش واجب علي أدرس اللغة العربية، لأنه ليس في مقام بيان كل ما يجب على الولد، بخلاف ما لو قال لهم الآن أريد أن أقول لك كل ما يجب عليك أن تدرس اليوم ادرس الرياضيات وسكت. هنا وجدت قرينة خاصة يستطيع ببركتها أن ينفي الولد وجوب أن يدرس أي شيء آخر غير الرياضيات. إذن الخلاصة بأنه هذا الإطلاق الأوي الذي تمسكت به أيها المحقق العظيم الشأن النائين قدس الله نفسك الزكية إنما يحتاج التمسك به إلى قرينة خاصة، والمفترض بأنه لا توجد قرينة خاصة، إذ كل ما صدر من المولى ما هو في بحثنا الجملة الشرطية، قال إذا جاءك زيد فأكرمه. فإذن هو ليس في مقام بيان كل موارد وجوب الإكرام. نعم مجيء زيد هنا للتتميم، لو كان يحتاج إلى أن يكون معمم زيد هذا تضييق في الصورة. مجيء زيد طبيعة، مجيئه هو معمم طبيعة، مجيئه وهو متعطر طبيعة. لو كان يريد المجيء الذي يكون مع العمامة هذا كان تضييق في الصورة الذهنية، يمكننا التمسك بالإطلاق. إذن الإطلاق الذي هو مقابل للواو إطلاق لفظي نستطيع أن ننفيه ببركة مقدمات الحكمة، أما الإطلاق مقابل لآو فهو ليس إطلاق لفظي. بقرينة لو كان يريد المرض في قلبه وأنه علة تامة لم يكن موجبا لتضييق الاستلزام، يعني للعلاقة ما بين المجيء ووجوب الإكرام هذه لا تضيق لا تتوسع لا يطرأ عليها شيء مع كون المرض علة تامة. هذا إشكال الشهيد الصدر رحمة الله عليه. يقول والتحقيق أن الربط المفترض في مدلول الجملة الشرطية تارة يكون بمعنى توقف الجزاء على الشرط، وأخرى بمعنى استلزام الشرط واستتباعه للجزاء كما عرفنا سابقا ببحث ضابط المفهوم. فعلى الأول يتم إثبات المفهوم بلا حاجة إلى ما افترضه المحقق النائين رحمه الله من إطلاق مقابل للتقييد بأو، لسنا بحاجة إلى شيء، مش بس لكلام المحقق النائين، ولا بحاجة لإثبات الوجه الرابع اللي هو تمسك بقاعدة الواحد ولا غيره، بالوجه الثالث التمسك بالترتب وغير الترتب، وذلك لأن الجزاء متوقف على الشرط بحسب الفرض، لأننا نفترض هناك علاقة التوقف والالتصاق، فلو كان يوجد الجزاء بدون الشرط لما كان متوقفا عليه على الشرط. وعلى الثاني لا يمكن إثبات وعلى الثاني ماذا يعني إن كانت هذه العلاقة علاقة الاستلزام والاستتباع والإيجاد لا يمكن إثبات الانحصار وبالتالي المفهوم، لا يمكن إثبات الانحصار وبالتالي المفهوم بما سماه الميرزا بالإطلاق المقابل لأو. لماذا؟ يقول لأن وجود علة أخرى التي هي المجيء فرضا، لو كان واقعا المجيء علة تامة، لأن وجود علة أخرى لا يضيق من دائرة الربط الاستلزامي بين الشرط والجزاء. فلو ذكر وقال إذا جاءك أو مرضا، فالعلاقة ما بين المجيء والوجوب لا تضيق، تبقى كما هي، إنما غاية الأمر أنشأ صورة جديدة في ذهننا، لأن وجود علة أخرى لا يضيق من دائرة الربط الاستلزامي بين الشرط والجزاء، فلا يكون العطف بأو تقييدا لما هو مدلول الخطاب. قصده تقييدا يعني موجب للتقييد، هو تقييد في عالم اللفظ هذا أو هذا، فلا يجوب تقييدا بمعنى تصغير الدائرة، تضييق الصورة الذهنية. فلا يكون العطف بأو، هذه فاء التفريع، يعني بناء عليه طالما لا يضيق من دائرة الربط فلا يكون العطف بأو تقييدا لما هو مدلول الخطاب لينفى، لأنه لو كان تقييد وتضييق نستطيع نفيه، فإذا لا يكون هذا هكذا لينفى بالإطلاق. طب ما هو عبارة عن ماذا إذا عطف بأو؟ بل إفادة لمطلب إضافي. طب فليكن إضافة إفادة لمطلب إضافي، يقول الشيخ الشهيد قاعدة عامة، وليس كلما سكت المتكلم عن مطلب إضافي أمكن نفيه بالإطلاق ما لم يكن المطلوب المسكوت عنه مؤديا إلى ماذا؟ إلى تضييق وتقييد في دائرة مدلول الكلام. جيد. فالأولى من ذلك، طيب النتيجة، طيب إذا الآن السيد الشهيد شو ما نساوي؟ الشرط جملة شرطية لا مفهوم ولا لا؟ يقول الأولى من كل هذا الكلام الذي ذكر أن نقول بأن الجملة الشرطية، أن نستظهر ويأتي شخص ويقول الجملة الشرطية موضوعة لماذا؟ موضوعة للربط والتوقف والتعليق والالتصاق واللي بدك إياه من هذا من هذه التعابير، وبناء عليه لا نحتاج إلى كل الأدلة ونستطيع أن نثبت طالما هناك ربط بين الاثنين ونجري الإطلاق في الجزاء، فيصبح طبيعي الحكم مرتبط بالشرط، حينئذ إذا ارتفع الشرط يرتفع الطبيعي، وهذا الذي اسمه مفهوم. فنستطيع إذن أن نثبت المفهوم بهذه الطريقة الواضحة، لكن يبقى عندنا مشكلة وهي التي أشرنا لها في الوجه الأول، ذلك الوجه الأول الذي كان يريد أن يثبت ماذا؟ أن هذا الوضع موضوع لماذا؟ للعلية، للزوم العلي الانحصار، أو الآن بناء على وجهنا بعد تغيير الركن الأول من اللزوم العلي الانحصار إلى ماذا؟ التوقف والتعليق والالتصاق، نقول موضوعة للتوقف والتعليق والالتصاق. هناك أبرزنا مشكلة وقلنا سابقا إذا بتذكروا قبل بحث معاني الحرفية بكم سطر تعرض إلى هذه المشكلة، الآن يريد أن يعالجها، وهي أنه إذا كانت الجملة الشرطية موضوعة للربط فهي قهرا سيكون اللازم، ما هو اللازم؟ يعني هذا الأمر لازمه ما هو؟ لازمه المفهوم، لأنه إذا ارتبط الجزاء بالشرط فمع ارتفاع الشرط يرتفع الجزاء نتيجة التوقف والتعليق والالتصاق، فقهرا سيثبت المفهوم. طيب إذا كانت موضوعة للربط يستلزم أن استعمال الجملة الشرطية في المورد الذي لا يوجد، لا يكون هناك مفهوم العفو، في المورد الذي لا يكون هناك مفهوم
تجوز.
إذا تصوير الإشكال الذي ذكرناه سابقا والآن نعيده هكذا، إذا كانت الجملة موضوعة للتعليق على تعبير السيد الشهيد كما اختار الآن، أو إذا جاء شخص من المشهور من جماعة المشهور وقال موضوعة للزوم العلي الانحصار، هذا لازمه المفهوم، حينئذ تأتي المشكلة بأنه في الجملة الشرطية التي لا مفهوم لها، نظير إذا خفي الأذان فقصر، حيث نعلم أنه، وأيضا إذا خفيت الجدران كافي للتقصير، حينئذ نقول وبناء عليه لو كانت موضوعة للربط الذي لازمه المفهوم ففي الجملة التي لا يوجد مفهوم لابد أن نشعر بالتجوز، والحال بأننا لا نشعر بالتجوز، فإذا ينبغي رفع اليد عن ماذا؟ عما ذكرناه بأن الجملة الشرطية موضوعة للربط، موضوعة للربط، إذن ليست موضوعة للربط، لأن موضوعة للربط لازمها أن يكون أن نشعر بالمجاز في مورد عدم المفهوم. هذا كيف نحلها؟ سيد الشهيد بيقول يمكن أن يذكر أكثر من حلها، لكن في حل سهل وبسيط جدا، ما هو؟ لو كانت الجملة الشرطية موضوعة للربط صحيح أنه لازمها ماذا؟ المفهوم، لكن هذا ليس لازم فقط لهذه المقدمة. يعني بعبارة أخرى، نحن بضابط المفهوم قلنا نحتاج إلى مقدمتين. المقدمة الأولى التي نشأ الاختلاف بيننا وبين المشهور، مشهور قالوا لزوم علة انحصاري، نحن قلنا ماذا؟ تعليق. لكن قلنا هناك مقدمة ثانية، ما هي؟ أن يكون الجزاء هو الطبيعي. ببركة هاتين المقدمتين يلزم المفهوم. فإذا جاء عندي جملة ولا مفهوم لها، لماذا تفترضون بأنه لازم عدم المفهوم إنكار الركن الأول؟ يعني ليست موضوعة للربط، يعني هم فرضوا هكذا، إذا كان هناك ربط لازمه المفهوم، والحال أنه في الجمل التي لا مفهوم لها لا نشعر بالتجوز، فلو كانت موضوعة للربط لا ينبغي أن نشعر بالتجوز ولا نشعر بالتجوز. الجواب، المفهوم تابع لمقدمتين، المقدمة الأولى أن يكون هناك التصاق، المقدمة الثانية أن يكون الملتصق والذي هو الجزاء الطبيعي الحكم. ففي الجمل التي لا مفهوم لها لا نشعر بالتجوز لأنه يوجد ربط، يعني يوجد ربط في الجملة الأولى وفي الجملة الثانية. غاية الأمر، المرتبط بالشرط ليس الطبيعي، فنرفع اليد عن الركن الثاني لا عن الركن الأول، والقول بأنه ماذا؟ بأنه الجملة الشرطية ليست موضوعة لا للتعليق ولا لبناء على رأي المشهور اللزوم العل الانحصاري. إذا فرق ما بين مثلا الأسد موضوع للحيوان المفترس، نشعر بالمجاز في الرجل الشجاع مثلا لنفترض، واضح لأنه هنا عندنا شيء واحد يلزم منه. فإذا كان الأسد موضوع للحيوان المفترس فلازمه الطبيعي استعمال في غيره استعمال مجازي، وهنا نشعر باستعماله في الرجل الشجاع مجازي لأنه ناشئ من شيء واحد. بينما بمثالنا المفهوم تابع لركنين، مجرد عدم وجود المفهوم في بعض الجمل الشرطية لا يستلزم رفع اليد عن الركن الأول ليقال ليس موضوع للربط على رأينا وليس موضوع على رأي المشهور، بل يمكن أن نحل المشكلة بأن الجزاء ليس هو الطبيعي، ولأجل هذا لا يوجد مفهوم، مع الحفاظ على أن الجملة الشرطية موضوعة للربط. إذن كل مشكلة لا توجد، كل مشكلة لا توجد. إذن بالحالات العادية شو بيصير؟ بمورد من الموارد لنفترض إذا جاءك زيد فأكرمه، نقول هي موضوعة للربط واحد، المقدمة الثانية نجر الإطلاق في الجزاء فيثبت كلا الركنين، فنقول الجملة الشرطية مفهوم. أما في أمثلة أخرى، إذا خفي الأذان فقصر دغري مباشرة بتقول لها مفهوم بدوا بعد ما كمل قراءة الوسائل الواحد. لماذا؟ لأن موضوع على الرابط واحد، من نجري الإطلاق في الجزاء فيثبت أن هناك المفهوم. لكن عندما نقرأ بعد كم رواية نرى بأنه أيضا قال الإمام إذا خفيت الجدران فقصر، فهذه قرينة على أن الجزاء ليس المراد به المطلق، بدليل أنه أوجد حكم آخر عند خفاء الجدران، فيعلم أن الملتصق بالأول ليس هو الطبيعي. جيد. طبعا بس خليني لكم شغلة، بمثل هذا المثال نرفع اليد عن الطبيعي فقط بلحاظ الحكم الآخر المعلق على الجدران. ولذا لو فرضنا شيء ثالث، لو فرضنا بأن هل هناك شيء ثالث غير خفاء الأذان وخفاء الجدران، غير خفاء الأذان وخفاء الجدران سبب للصلاة، لصلاة لأنه الإنسان يستطيع أن يبتدئ ويصلي صلاة القصرية، يعني ما يسمى بالحد الترخص، هل حد الترخص له ملاك آخر غير خفاء الأذان وخفاء الجدران؟ نستطيع أن ننفيه بالإطلاق، لأنه قلنا ما في مانع نرفع اليد عن الإطلاق بمقدار قيام القرينة، أما بمقدار غيره يبقى الإطلاق. هذا نظير أكرم الفقير، ثم وجدنا رواية أخرى لا تكرم الفقير الفاسق، لكن يبقى إطلاق الفقير بلحاظ الهاشمي وغير الهاشمي، العربي والعجمي، الطويل والقصير، الشجاع والجبان. فقط نرفع يدنا عن الإطلاق بلحاظ العادل لقيام القرينة على أن الفاسق لا يريده، لكن يبقى الإطلاق من النواحي الأخرى ما في مشكلة حتى هنا في الجمل هذه الجملة. فإذا إذا رفعنا اليد عن الإطلاق نرفع اليد عن الإطلاق بمقدار قيام القرينة على التقييد، وفيما عداها يبقى الإطلاق كما يقال محكم. فالأولى من ذلك كله، بلا ما تعبوا قلبكم رحم الله والديكم، خمس أدلة على الوجه الأول شو واضح، دعوة مثل ما نحن ادعينا دعوة مش بمعنى غير تامة، قصدي من دون إقامة فش برهان، الذهاب إلى أنها موضوعة للزوم العلة الانحصاري. فيقول فالأولى من ذلك كله أن يستظهر عرفا كون الجملة الشرطية موضوعة للربط، للربط بمعنى التوقف والالتصاق من قبل الجزاء بالشرط، يعني الجزاء متوقف وملتصق بالشرط، وعليه فيثبت المفهوم. وأما ما نحسه من عدم التجوز في حالات عدم الانحصار فيمكن أن يفسر بتفسيرات أخرى من قبيل أن هذه الحالات لا تعني عدم استعمال الجملة الشرطية في الربط المذكور، يعني ما في داعي ترفع يدك عن الركن الأول وتقول لم تستعمل في الربط التعليق الالتصاقي ليقال بأنه طب حينئذ نشعر بالتجوز والحال أننا لا نشعر بالتجوز، بل عدم إرادة المطلق من مفاد الجزاء، يعني رفع اليد عن الركن الثاني. ومن الواضح أن هذا إنما يسلم الإطلاق وقرينة الحكمة إطلاق الجزاء، ولا يعني استعمال اللفظ في غير موضع له، يعني بعبارة أخرى إنما يخدش في الركن الثاني من ركني المفهوم ولا يخدش في الركن الأول، فيبقى الركن الأول على ما هو عليه، يعني حتى في هذه الجملة التي لا مفهوم لها ما زالت مستعملة فيما وضعت له. استعملت بماذا في موضعت له؟ استعملت في الربط على نحو التعليق والالتصاق. نفس الشيء، علة منحصرة للجزاء، غاية الأمر الجزاء ليس هو الطبيعي، هي ذات علة منحصرة لهذا 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 الجزاء، علة منحصرة للشخص. نعم عم بقول لك مش الطبيعي، للشخص. وإذا عندنا شخص آخر له علة أخرى منحصرة، وهذا اللي امبارح نحن لما ردينا على الوجه الرابع شو قلنا؟ أنه يمكن أن نختار الشق الأول، ولا مانع أن يكون في مقام الثبوت شخص حكم متوقف على المجيء وشخص حكم آخر أنشأه بجعل آخر متوقف على شو؟ على المرض، لا توجد مشكلة. فالمجيء علة تامة منحصرة لهذا الوجوب نمبر وان، وهذا الوجوب نمبر وان لا ما بيخدش قاعدة الواحد لا يزرع إلى واحد لأنه صدر من هذا، وعندنا وجوب آخر رقم اثنان صادر عن ماذا؟ عن علة أخرى، ما في أي مشكلة. هذه حل المشكلة، لأن أصبح علية انحصارية لهذا الشخص، ولا مشكلة أن يوجد علة أخرى منحصرة لهذا شخص آخر. مولينا الكرام، الشرط المسوق لتحقق الموضوع شو هو؟ وجوب التقصير طبيعة، وجوب واضح، وجوب التقصير طبيعة، هذا الوجوب الذي هو فعل المولى. عندي طبيعي وجوب التقصير، عندي وجوب التقصير اللي بيحصل بالساعة الأولى، عندي وجوب التقصير اللي بيحصل بالساعة الثانية، عندي وجوب التقصير اللي بيحصل بالساعة الثالثة، وقف على ذلك. طبعا هذه التقسيمات بعد في تقسيمات غيرها. لما المولى قال إذا خفي الآذان فيجب التقصير، على رأي المشهور كان هذا علة منحصرة. إذا ما عندنا أي رواية تانية أي دليل آخر نجري نقول يجب التقصير، لنقول هل وجوب تقصير شخص هذا أم شخص هذا أم شخص هذا؟ قال المشهور والسيد الشهيد نستطيع أن نجري الإطلاق، فيثبت بأن المراد من يجب التقصير ما هو؟ هذا الطبيعي. فإذا الطبيعي كان خفاء الأذان علة منحصرة له فقهرا بارتفاع العلة المنحصرة سيرتفع ماذا؟ المتوقف عليه وهو الطبيعي. جيد، على تخريج السيد الشهيد يقول طيب شو ما نساوي إذا وجد عندي دليل آخر إذا خفيت الجدران فقصر. هنا يقول عندما وجد دليل آخر بأن التقصير وجوب التقصير يحصل أيضا عند خفاء الجدران، فنقول بأن هذه العلة المنحصرة، لم نرفع يدنا عن العلة المنحصرة، علة منحصرة ليس للطبيعي بل علة منحصرة لشخص، فأصبحت هذه علة منحصرة لشخص، وبالتالي تبقى العلية الانحصارية، بس غاية الأمر رفعنا اليد عن الإطلاق. يعني ليس المراد من الجزاء الطبيعي بل المراد من الجزاء شخص الحكم، ولذا لا توجد أي مشكلة. نفس الشيء في الفرق، سواء قلنا هذا ملتصق بهذا أو هذا على منحصرة بهذا. على رأي السيد الشهيد يعني هي كل الفكرة بين السيد الشهيد تغيير اللزوم العل الانحصاري إلى الربط، ما هو حتى لا نضيق أنفسنا بإيجاد أدلة لإثبات الانحصار. يقول فيش داعي، المهم يكونوا ملتصقين ببعض، سواء هذا الالتصاق نتيجة اللزوم العل الانحصاري أم نتيجة الصدفة لأي سبب من الأسباب، مهم يكونوا مع بعض. فإذا من قال بالانحصار قال بالالتصاق، بس مفهوم الالتصاق أعم. من قال بلزوم أن يكون الموضوع لزوم علي انحصاري، شو يعني لزوم علي انحصاري؟ يعني بالنهاية المعلول لا ينفك عنه. بس السيد الشهيد عم بقول المهم الالتصاق ولو نشأ من غير اللزوم العلي الانحصاري. الآن إذا عندنا جمل شرطية، الشرط المسوق بحث الشرط المسوق لتحقق الموضوع، إذا جاءك زيد فأكرمه، في القضايا الشرطية نجد أنه يوجد عندنا ثلاثة أمور: حكم، وهو يستفاد من الجزاء، من هنا هون في حكم، وعندنا شرط وهو المجيء، وعندنا موضوع. موضوع الحكم يعني متعلق المتعلق، بهذا المثال هو زيد، الواقع هنا والواقع هنا، فأكرمه لأن الضمير يرجع إلى زيد، إكرام زيد، فزيد هو الموضوع. فنرى في هذه الصورة أنه يوجد عندنا زيد هو موضوع الحكم. إذن عندنا ثلاثة أشياء، عندنا حكم وعندنا شرط وعندنا موضوع. نقول أغلب الجمل الشرطية يكون الموضوع مغاير للشرط، بمعنى من المعاني الموضوع موجود، يطرأ الشرط أو لا يطرأ الشرط. جيد؟ هلأ طبعا بهذا، وممكن نذكر أمثلة لعله أوضح من هيك. مثلا لنفترض من باب المثال، إذا شعرت باقتراب وفاتك فاكتب وصيتك، هناك صار أوضح التغاير. بينما هنا ليش يعني مش أنه أوضح، وهنا أيضا واضح، بس في ذلك المثال أوضح، لأنه هنا في الجزاء هناك ضمير يرجع إلى شيء في الشرط، ومن هنا يعني بيصير الأمر أقل وضوحا من ذلك المورد، حيث يكون هناك الحكم وهو كتاب الوصية متوقف على شيء آخر. جيد؟ طيب في هذه الأمثلة العادية نرى بأن الموضوع ليس متوقف على الشرط. جاء زيد، لم يجئ زيد، زيد موجود قاعد عم بيعمل أرجيلة مبسوط مرتاح، مش مرتبط فيه الشرط. بينما بخلاف بعض الأمثلة نجد بأن الشرط يحقق الموضوع، الشرط نفس الشرط الذي وقع في القضية الشرطية يوجد الموضوع. يقول مثال: إذا إن، هلا عبر هو، أو إذا رزقت، شفرق إن رزقت ولدا فاختنه، فاختنه ضمير بيرجع إلى الولد، رزق الولد هو الشرط، الولد هو الموضوع، وعندنا حكم وهو وجوب الختان. جيد، الشرط ما هو؟ رزق. ما هو الموضوع؟ الولد. شو يعني رزق الولد؟ رزق الولد ماذا يعني؟ يعني الله عز وجل يطعمك ولد. شو يعني الله يطعمك ولد؟ يعني الله يخلي بعالم الوجود ولد لإلك، يعني يوجد ولد لك. إذا رزق الولد ما هو محقق للموضوع، لأنه إذا ما رزقك ولد ما فيه. هذا يسمى بأن الشرط مسوق لتحقق الموضوع، الشرط يوجد الموضوع، لأنه إذا هو ما رزقك ولد أنت ما فيه. بخلاف الحالة الأولى الشرط لا يحقق الموضوع، جاء زيد لم يجئ زيد، الموضوع متحقق، زيد موجود، تارى يأتيك وتارى لا يأتيك، تارى يتعمم تارى لا يتعمم، تارى يمرض تارى لا يمرض، مرة بروح على الحج مرة ما بروح على الحج. وإذا فيك تقول إذا حج إن تعمم إن جاءك، فإذا زيد له وجود الخاص فيه، والشرط لا يوجده لا يمسه، إنما هو أمر يطرأ عليه أو لا يطرأ عليه. إذا عندنا مثالين للقضية الشرطية. المثال الأول عندما يكون الشرط لا يحقق الموضوع، والمثال الآخر عندما يكون الشرط محقق للموضوع. يقول السيد الشهيد في هذا المثال، في المثال الأول عندما لا يكون الشرط عندما لا يكون الشرط محققا للموضوع، بلا إشكال هذه الجملة لها مفهوم. هذه الجملة شو؟ لها مفهوم. هلا لماذا؟ بناء على ما انتهينا فيه قبل قليل، يعني هذه الأوجه، كل شخص على طريقته، من استدل بالرابع يثبت بالرابع، نحن استدلينا بأنها موضوعة للربط ببركة أنها موضوعة للربط. إذا ما ذكرناه تام 100%، ما ذكرناه من أن الجملة الشرطية مفهوم تام 100% في القضايا الشرطية التي لا يكون الشرط مفوقا لتحقق الموضوع. ماذا نقول بالنسبة إلى القضايا التي يكون الشرط فيها مفوق لتحقق الموضوع؟ ماذا يقول في هذه، في هذه المورد هي على نحوين، هذه الجمل على نحوين. طار يكون شرط يحقق الموضوع، والموضوع لا طريق لتحقيقه إلا ببركة هذا الشرط، وتارة هو مش لح نلحق هلأ، وأخرى يكون الشرط محقق للموضوع ولكن الموضوع له طريقين يمكن أن يتحقق بهما، الطريق الأول الشرط وطريق آخر شيء آخر غير الشرط المذكور في الكلام، لأن الحكم فيه اللي بيفرق. إلى الآن التفريق ما بين القضية الشرطية التي لا يكون الشرط محقق للموضوع وما بين القضية الشرطية التي يكون الشرط محقق للموضوع. أما في هذه جيد، هل أيدي إذا ما نعبر يعني مع غض النظر عن المثال، المثال شوي لأنه هذا بيصير أحد شقي اللي بينقسم لأنه هنا شو؟ الشرط مسوق لتحقق الموضوع. هذا هيدي الصورة تنقسم إلى صورتين، ينشق بينها صورتين. الشرط هو الأسلوب الوحيد لتحقق الموضوع، هذا الشق الأول. الشق الثاني، الشرط ليس هو الأسلوب الوحيد. مثال هذه هو هذه: إن رزقت ولدا فاختنه. أما هذه مثال عبكرة نتركه آية النبأ إلى الغد، لكن آية النبأ بناء على تصوير من ثلاثة تصوير ستأتي كلها في بحث آية النبأ. فإذا هذا البحث نتركه لعبكرة، بس نقرأ هذا المقدار الذي هناك تفرق ما بين هذا وهذا. يقول الشرط المسوق لتحقق الموضوع: يلاحظ في كل جملة شرطية تواجد ثلاثة أشياء، وهي الحكم والموضوع والشرط. والشرط تارة يكون أمرا مغايرا لموضوع الحكم في الجزاء، وأخرى يكون محققا لوجوده. فالأول كما في قولنا: إذا جاء زيد فأكرمه، فأن موضوع الحكم زيد والشرط المجيء وهما متغايران. والثاني كما في قولنا: إذا رزقت ولدا فاختنه، فإن موضوع الحكم بالختان هو الولد والشرط أن ترزق ولد، وهذا الشرط ليس مغايرا للموضوع بل هو عبارة أخرى عن تحقق الموضوع ووجود الموضوع. شو يعني رزق الولد؟ يعني الله يرزق، يعني يوجد ولد لك، ووجود الولد عين الولد. ومفهوم الشرط ثابت في الأول بالجمل بالنحو الأول من الجمل الشرطية ثابت. فكلما كان الشرط مغايرا للموضوع وانتفى الشرط دلت الجملة الشرطية على انتفاء الحكم عن موضوعه بسبب انتفاء الشرط. هذا شرح لماذا؟ للمفهوم. شو يعني مفهوم؟ يعني عندي موضوع ربط بشرط بالمجيء، انتفى المجيء يرتفع الحكم عن هذا الموضوع. وأما حالات الشرط المحقق للموضوع فهي على قسمين، أحدهما والآخر يأتي، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله.